السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، ومع الحديث الحادي عشر أبدأ مع حضراتكم مستعينا بالله عز وجل. ففي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم أيها الحبيب المحب، تعالوا بنا لنقف مع هذا الحديث النبوي الثابت في الصحيحين من حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات متتابعة، ولم يقل له لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، إنه أنس بن مالك أبو حمزة المكثر من الرواية رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هديه صلوات ربي وسلامه عليه، إذا أراد أن يدخل المرء الكنيف ليقضي حاجته قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أولا اللهم، يعني يا الله، اللهم إني أعوذ، كلمة أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأعتصم. بمن؟ بالله جل وعلا الذي خلقني وإياك. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بعض أهل العلم ضبطها بضم الخاء والباء فقال الخبث، ومعنى الخبث ذكور الجن، والخبائث إناث الجن. والسؤال هنا: هل يوجد جن؟ الجواب نعم، ومن أنكر الجن كفر عياذا بالله. لماذا؟ لأنه يكون بذلك قد أنكر آيات كريمات كثيرات، والله جل وعلا أفرض صورة في القرآن العظيم سماها كما تعلمون أنتم صورة الجن، فقال تعالى في صدر هذه الصورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات الكريمات من كلام رب الأرض والسماوات. والسؤال: هل يوجد جن كافر وجن مسلم؟ الجواب نعم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. والجن المسلم هل فيه جن صالح وجن طالح؟ الجواب نعم، وذلك لقول الله تعالى: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الآية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: منا جماعات شتى ومختلفة، منا السني ومنا الشيعي. إذن السؤال الآن: هل يوجد جن؟ الجواب نعم. السؤال الآن: ما حكم نكران الجن؟ كفر والعياذ بالله. السؤال: لماذا هو كفر؟ لأنه جحود لآيات كثيرات من آيات القرآن العظيم. السؤال الرابع: هل يوجد جن كافر وجن مسلم؟ الجواب نعم، والدليل سبق ذكره. السؤال الخامس: هل يوجد جن صالح وجن طالح؟ الجواب نعم. السؤال السادس: اعلم رحمني الله وإياك أن الله تعالى قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واستدل فريق من أهل العلم بهذه الآية على أن الجني يلبس جسد الإنسي. أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم بعينه التي لا تنام. أما أنت الذي رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، فالله يحفظك أولا بفضله، ثم بتوحيدك وصلواتك في جماعة أنت أيها الرجل. أما أنت أيتها المرأة المسلمة، صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد، إلا أن يكون هناك درس تتعلمين منه فروض الأعيان، فحينئذ الأولى بك أن تذهبين بعد إذن ولي أمرك إن كان أبا أو زوجة. أيتها الأخت المسلمة، وأنت تحافظين على أذكار الصلاة، ومن جملة الأذكار آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن بنص حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم، وتقرأين الإخلاص وهي ثلث القرآن بنص كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتقرأين المعوذتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. نرجع إلى موضوعنا. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، اللي البعض يسميه التواليت أو الحمام أو دورة المياه أو الخلاء، أعزكم الله في التعبير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أولا اللهم يعني يا الله، هذه استغاثة بالله عز وجل، والاستغاثة لا تكون بنبي مرسل ولا بولي مقرب، إنما هي بالله تبارك وتعالى وحده. ثانيا أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي من الخبث، البعض ضبطها بضم الخاء والباء، والمقصود بها ذكور الجن إذا كانت بضم الخاء والباء، والبعض ضبطها بتسكين الباء فإذا كان المقصود فإذا كانت مسكنة. اللهم إنا أعوذك من الخبث، يبقى المقصود بها الشر، أي أنك تستعيذ بالله من الشر وأهل الشر. أي نعم، اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. هذا بارك الله فيك هو الحديث الأول. والذي يؤخذ من هذا الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادتك لدخول الخلاء. وكذلك من الفوائد أن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس، وذلك لأنهم يريدون إفساد صلاة العبد، فأنت تستعيذ منهم لتتقي شرهم. وكذلك أيضا من الفوائد وجوب، تنبه، وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها. فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر، عافاني الله وإياكم من ذلك. هذا هو الحديث الأول الذي أذكر نفسي وإياكم به في هذا اللقاء. حينما تريد أن تدخل الكنيف تقول الكنيف يعني ضرط المية، أعزك الله، تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري وهو ثابت عند البخاري ومسلم وأهل السنن الأربع، أي أخرجه الجماعة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. طيب أيها الحبيب، أنت تعلم أن أبا أيوب الأنصاري أحد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنه، الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم على داره، هذا أولا. طيب، وهذا الصحابي دفن في تركيا. وثالثا بارك الله فيك، إذا أتيتم الغائط، الغائط أعزك الله هي الأرض المنخفضة، والمقصود إذا أردت أن تقضي حاجتك أعزكم الله، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. أرجو أن تنتبه معي والله. اعلم رحمني الله وإياك أن لأهل العلم أقوال في هذه المسألة. أي مسألة؟ استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. فهل أنت منتبه معي؟ تنبه حتى أسرد عليك أقوال أهل العلم فيما يتعلق باستقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. أولا، هناك من أهل العلم قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في عند قضاء الحاجة إن كان في الصحراء أو في البناء. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال ذلك لأهل المدينة النبوية المنورة ومن كان في جهتهم، لأن هناك بعض البلدان إذا شرقت أو غربت كان هذا التشريق أو التغريب تجاه القبلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة فيقول شرقوا أو غربوا، لأن إذا شرقوا أو غربوا لا يكونوا مستقبلين ولا مستدبرين للقبلة. قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فنستغفر الله وننحرف قليلا. طيب بارك الله فيك، يبقى إذن ذكرت أقوالا أربعة فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ما هو القول الراجح؟ القول الراجح حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان. ما هو الدليل؟ الحديث الذي ذكرته على ما سمعكم. من الذي قال بهذه الحرمة؟ قال بذلك بارك الله فيك ابن حزم في المحلى. وقبل ابن حزم طبعا راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري، قال بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البناء. ومجاهد تلميذ ابن عباس، وابراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وابن حزم في المحلى انتصر لهذا الرأي وأبطل ما سواه من الآراء. وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذ ابن القيم في تهذيب السنن وفي زاد المعاد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فخلاصة القول أن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة محرم في الصحراء وفي البناء على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أيها الحبيب، ثم ماذا؟ ولكن شرقوا أو غربوا، بيّنت لحضراتكم أن هذا يتعلق بأهل المدينة أو من كان في جهتهم. الذي يؤخذ من الحديث، أي الذي يستفاد من الحديث، الدروس المستفادة من الحديث، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، والأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال، أي إذا دخل المرء فوجد كنيفا مستقبلا للقبلة أو مستدبرا، فهو سيستغفر الله تعالى وينحرف عن القبلة قليلا. كذلك أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر، فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة، ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. والحكمة في ذلك أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها، تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. طيب بارك الله فيك، هذا هو الحديث الثاني. وأما الحديث الثالث بارك الله فيك، فقد ثبت عند الجماعة أي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ونقول رضي الله عنهما لأن عمر بن الخطاب فاروق الأمة، هو صحابي جليل ثاني الخلفاء الراشدين، وابنه عبد الله بن عمر من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال عبد الله بن عمر: رقيت يوما، رقيت أي صعدت يوما على بيت حفصة، وأنت تعلم أن حفصة هي أم المؤمنين، زوج النبي الكريم، نعم زوج النبي الكريم، وهي بنت عمر بن الخطاب وأخت لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأنا أريدك أن تتعرف على أسماء أمهاتك، أمهاتك خديجة، عائشة، حفصة، سودة، ميمونة، زينب، جويرية، أمهات المؤمنين، أريد أن تتعرف على أسمائهن. أم حبيبة، حتى زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، أم حبيبة، جويرية، خديجة، عائشة، حفصة، سودة، أريد أن تتعرف على أسماء أمهاتك، أولا لأنه لا ينبغي لك أن تجهل اسم أمك أم المؤمنين، ثانيا لنحيي هذه الأسماء بين بناتنا وأولادنا، ونخبر البنت أنني سميتك أسماء لنظرا لأسماء بنت أبي بكر الصديق، سميتك عائشة نظرا لأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، سميتك سمية نظرا لأم عمار، سمية أول شهيدة في الإسلام، سميتك خديجة للحبيبة، خديجة بنت خويلد زوج النبي التي لم يتزوج عليها، سميتك كذا لماذا؟ لأحيي في نفوس بناتي حب الصحابة الكرام، فإن الواجب على كل أب أن يغرس حب الصحابة في نفوس أبنائه، والواجب على كل أم أن ترضع أولادها من الذكور والإناث حب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، الذين قال الله جل وعلا فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الحبيب، عبد الله بن عمر يتكلم فيقول: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، قلبك طيب، صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. العلماء قالوا أن هذا الحديث يحمل على ما قبل النهي، يعني الرسول قال لا تستقبلوا الايه، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه، فقالوا إن عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال قبل أن ينهى النبي هذا النهي الذي سمعتموه آنفا. أي نعم، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، قالوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قالوا هذا قول. طيب، ورؤية عبد الله بن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مستدبر الكعبة، قالوا هذا فعل. طب وإيه يعني؟ قالوا علماء الأصول يقولون إن القول مقدم على الفعل. طب وإيه كمان؟ وقالوا ربما يكون الفعل لخصوصية من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. طب وإيه كمان؟ قالوا ربما يكون قد نسي. طب وإيه كمان؟ وربما يكون هناك عذر غير ما ذكرت. ومن هنا فإن القول مقدم على الفعل. طب والقول بيقول إيه؟ بيقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. طيب، ولذلك يا إخوان بارك الله فيكم، بالنسبة للذي يؤخذ من الحديث جواز استقبال بيت المقدس، نسأل الله أن يرده إلينا وأن يعجل لنا بالصلاة فيه، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم احصدهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، ورد إلينا أولى القبلتين وثالث المسجدين المسجد الأقصى. نعم، ولا أقول ثالث الحرمين لأنه ليس حرما، وإنما أقول ثالث المسجدين، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ثبت ذلك في الصحيحين أي البخاري ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله ما تصلي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، الخلاء أي الفضاء، فأحمل أنا وغلام، غلام أي لم يبلغ الحلم ولكنه مميز، ومعنى لم يبلغ الحلم أي لم يجري القلم عليه، أي لم يبلغ سن التكليف. نعم، فأنس أبو حمزة الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، غلام نحوي أي قريب من سني، أحمل أنا وهو إداوة. يعني إيه إداوة؟ يعني إناء من جلد فيه ماء، يسموه قربة، يسموه إيه؟ قربة، إناء من جلد. الإداوة إناء من جلد فيه ماء وعنزة. العنزة يا أخوانا عصا قصيرة أقصر من الرمح في طرفها حديدة. العنزة، اوعى تفكر ان العنزة اللي هي المعزة، لا، العنزة ليست المعزة. اي نعم، العنزة هي العصا القصيرة التي أقصر من الرمح وفيها حديدة. فأنس رضي الله تعالى عنه قال وهو يتكلم عن خدمته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يا الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يستنجي بإيه؟ بالماء. أي نعم. فالسؤال دلوقتي أنت متنبه معه ولا لا؟ هل يجوز الاستجمار بهذه المناديل التي تراها في يدي على الشاشة الآن؟ الجواب نعم. السؤال الثاني للرجال وللنساء؟ الجواب للرجال وللنساء. السؤال الثالث في الصيف والشتاء؟ بل في الصيف والشتاء والربيع والخريف، بل وفي الحرب وفي السلم، بل وللمريض وللصحيح، بل وبعذر وبغير عذر. ماذا تقول؟ أقول إن الاستجمار بهذه المناديل التي تراها على الشاشة في يدي يجوز الاستجمار بها. استجمار يعني ايه؟ يعني تنشف بيها بعد التبول والتغوط وتمسح بها اعزكم الله بثلاثة مناديل فصاعدا. نعم يجوز هذا بعذر وبغير عذر. نعم بعذر وبغير عذر. حتى في وجود الماء؟ نعم حتى في وجود الماء. طيب السؤال دلوقتي، الماء أفضل ولا المناديل دي أفضل؟ لا، الماء أفضل من المناديل. طب يجوز الاستجمار بالحجارة؟ الجواب نعم. طب الحجارة أفضل ولا الماء؟ الماء أفضل. طب هل هناك من أهل العلم قال تجمع بينهما؟ يعني الأول تنقي المحل بالحجارة أو بالمناديل ثم تتبع ذلك بالماء؟ نعم، قال الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين، أجمع السلف والخلف من أئمة الأمصار أن المرء يجمع بين الحجارة والماء فيكون ذلك أنقى للمحل وأفضل وأطيب. إلا إن العلامة الألباني رحمه الله وطيب ثراه هو وسائر علمائنا قال: أما الجمع بين الحجارة والماء فهذا غلو ولا أعلم في ذلك دليلا، فإما الحجارة وإما الماء والماء أطيب، والله أعلم. طيب بارك الله فيك. طبعا أنا أعرف أن كثيرا من الناس سيسعد بهذه الفائدة الفقهية الشرعية العلمية، نظرا أنه رجل مسفار أي كثير السفر، ويتحرج في قضية الاستنجاء والاستجمار فيكون في جيبه هذه المناديل. فالآن لعلك تكون قد سعدت بهذه الفائدة الشرعية، وستسمع كثيرا من الفوائد عبر شاشة قناة الرحمة من أسيادنا من أهل العلم المعتبرين الذين يتكلمون بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي الجليل. بس اترك اللي في إيدك وتنبه معايا وما تنشغلش بالولد ده لأنه هو سيشغلك عن الحلقة، والمحمول ده والله اقفله دلوقتي علشان تتنبه لاستماع الحلقة فتخرج بثمرة مرجوة نافعة، لأنني أتكلم كلاما مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لك أنت في حاجة نحن نتعلمه. أي نعم. ويا سيدي لو أنت عارف الكلام ده وسمعته مني سيثبت عندك بالتكرار، وإذا كنت تجهله ستتعلمه، فأنت مستفيد على الجانبين. فكن يقظا رحمن الله وإياك رجلا كنت أو امرأة من المشاهدين والمشاهدات. أيها الحبيب الحديث بارك الله فيك وأحسن الله إليك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. طيب الذي نخرج به من هذا الحديث الفوائد بقى: جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء هو أفضل من الاقتصار على الحجارة لأن الماء أنقى. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قبل أن تقضي حاجتك جاهز المنديل أو المية أو الحجارة اللي انت تستنجى بيها او تستجمر بيها حتى لا تقم من موضع قضاء الحاجة فيأتي عليك شيء من البول او شيء من الغائط اعزك الله فتنجس بدنك او تنجس ثوبك او تطلع احدا على عورتك، وكل هذا منهي عنه. اللي هو ايه؟ اللي هو ان يأتي على بدنك او ثوبك شيء من البول او من الغائط اعزك الله، او ان يطلع أحد على عورتك سترني الله وإياك. أي نعم. فأنت تجهز المناديل أو الحجارة أو الماء قبل أن تتلبس بقضاء الحاجة بارك الله فيك. طيب كذلك تحفظه عن أن ينظر إليه أحد لأن النظر إلى العورة محرم، فكان عليه الصلاة والسلام وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم يركز العنزة. يركز يعني ايه؟ يغرز العنزة كده قدامه. العنزة اللي هي ايه؟ معنى قلت اللي هي العصاه القصيرة التي هي اقصر من الرمح وفي طرفها حديدة، ويجعل عليها ثياب ليكون هذا الثياب سببا في ستر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، مع انه كان يبعد بعيد حينما يريد قضاء حاجته حتى لا يطلع أحد عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرار، يعني ممكن واحد صغير يخدمك حتى ولو كان من الأحرار. طيب كذلك أيضا الحديث 15 بارك الله فيك عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك أبو قتادة ده يعني من الأنصار، وحب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك إيه من المفلحين. أي نعم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأعلم أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحن نحبهم ونحب من يذكرهم بالخير ونبغض من يذكرهم بغير الخير، ونمسك عما شجر بينهم ونقول هي فتنة سلمت منها أيدينا أما تسلم منها ألسنتنا، ونعتقد أن مجموعهم معصوم من الخطأ وآحادهم أي أفرادهم معرض للصواب والخطأ. هل تنبهت إلى عقيدتك الذي يجب علي وعليك أن نعتقدها ونبثها في الناس وندين بها لربنا جل جلاله؟ نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن لا أداة نهي وجزم، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره. في يدك اليمين، أنت أخاطبك، أين يدك اليمين؟ ها هي. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس فين؟ في الإناء. ثلاثة وصايا. الوصية الأولى إيه؟ لا يمسك قبلة بيده اليمين. طب الوصية الثانية؟ الوصية الثانية لا يستنجي ولا يستجمر بيده اليمين. طب الوصية الثالثة؟ لا يتنفس في الإناء. يعني إيه؟ أنا الوقت أريد أن أشربه، بسم الله، قلت بسم الله هذه المرة الأولى، طيب أشرب الثانية الحمد لله، طب أشرب الثالثة الحمد لله، يبقى شربت على ثلاث مرات، سميت الله تعالى وحمدته عز وجل. أما أن تشرب على مرة واحدة فستتنفس في الإناء، فقد يخرج من أنفك شيء من المرض يتسبب في عدم صفو الماء. المهم نحن نفعل ذلك أولا وآخرا اقتداء وتأسيا برسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، والشارع لن يأمرنا إلا بما فيه الخير لنا، ولن ينهنا إلا عن الشر الذي سيتحقق إذا تلبسنا بهذا الشيء. ما أمرنا إلا بخير وما نهانا إلا عن شر، ما أمرنا إلا بخير وما نهانا إلا عن شر. يبقى الحديث هذا بارك الله فيك الذي أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصار رضي الله عنه في ثلاثة وصايا. الوصية الأولى لا تمسك ذكرك بيدك اليمين، عدم المؤاخذة عزكم الله، ولا تستنجي ولا تستجمر بيدك اليمين، ذكرا كنت أو أنثى، رجلا كنت أو امرأة يعني، ولا تتنفس في الإناء. طيب بارك الله فيك، هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ اللي هو إيه؟ اللي هو مس الذكر باليمين والاستنجاء والاستجمار باليمين والتنفس في الإناء، ده النهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ عند الجمهور النهي للكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم. طب ليه؟ لأن الأصل في الأوامر الشرعية من القرآن وصحيح السنة الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب، والأصل في النهي في الأوامر الشرعية للتحريم، ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الكراهة. أي نعم، بارك الله فيك. والعلماء يقولون إن الآداب مثل التي نتكلم فيها، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس، قالوا هذه آداب، فالآداب يكون النهي فيها للكراهة وليس للتحريم. المهم ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، وجمهور العلماء على أن النهي للكراهة. طيب اللي يستفاد من الحديث إيه بقى يا سيدي؟ النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول، والنهي عن الاستنجاء باليمنى، والنهي عن التنفس في الإناء، واجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار أي باليد الشمال. وهذا الحديث يبين بيان شرف اليمين وفضل اليمين على اليسار. فاليمين للتكريم والتشريف. التكريم والتشريف يعني إيه؟ يعني للأكل، للشرب، للأخذ، للعطاء للمصافحة، ده تكريم. لاستلام الحجر الأسود، يا رب اوعدني والمشاهدين والمشاهدات من الموحدين والموحدات باستلام الحجر الأسود. تدري ليه؟ أول حاجة لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال فاروق الأمة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في البخاري: والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى استلام الحجر وتقبله ليه؟ اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ ها؟ أسوة حسنة. وما أتاكم رسول إيه؟ فخذوه، وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. طب صلي بقى صلى الله عليه وسلم. طيب، فبارك الله فيك، بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار. يبقى استلام الحجر الأسود ليه؟ أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا تسمع. اسمع النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام: يبعث الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. أي نعم، إن الله تعالى يبعث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان تبصران ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. أي نعم. طيب، واستلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله في منسك: وما أكثر خطايانا، فيا غفار يا غفور اغفر لنا، ويا رب يا ستير استرنا بسترك الذي لا ينكشف. أيها الأحبة، كذلك أيضا الاعتناء بالنظافة عامة، لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر بالصحة، وهذا يدل على سمو الشرع حيث أمر بكل نافع وحذر من كل ضار. طيب، حديث 16 بارك الله فيك، الحديث 16 وأرجو أن تتنبه جزاك الله خير، حديث 16 هذا كله يتعلق بآداب الخلاء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من المكثرين في الرواية، ذاك الفقيه العالم العلامة الحبر الفهامة الجبل الأشم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. مر بقبرين، القبر ده إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. طيب، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ده آية؟ لا مش آية. طب حديث؟ لا مش حديث. أمال إيه؟ ده معتقد أهل السنة والجماعة الموجود في العقيدة الطحوية والعقيدة الواسطية والموجود في هذه الكتب المعتبرة من كتب عقائد أهل السنة. أي نعم. فإذا بارك الله فيك، القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. روضة من رياض الجنة لمين؟ للذين ماتوا على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا. طب حفرة من حفر النار لمين؟ لمن مات على الكفر بالله والعياذ بالله، للنصيرية، للإسماعيلية، للشيعة الذين يعتقدون أن عائشة زنت وهي التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. أي نعم، لمن يعتقدون أن هناك نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن يتطاولون على سيد الأولين والآخرين محمد ويموتون دون توبة من هذا الكفر، من هذا الكفر الأكبر، إلى غير ذلك من الكفريات التي لا تخفاكم. أسأل الله أن يطهرني وحضراتكم من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، بل ومن النفاق والبدع، ويجعلني وحضراتكم من أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة الذين يحيون على ذلك ويعملون بذلك ويعتقدون بهذا، بل ويدعون إلى ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. عند خبر ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قل هذه سبيلي طريقي ادعو الى الله على ايه؟ على جهل؟ لا، على بصيرة، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. قال الامام القيم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: لا يكون المرء من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحق الا اذا دعا الى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة كما بين ربنا جل وعلا ذلك في كتابه الكريم. نعم، فعليك أيها الحبيب أن تجتهد في الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تلقى الله جل وعلا وهو عنك راض. فوظيفتك الأساسية ليس دكتور ولا صيدلاني ولا مهندس ولا ضابط ولا رجل أعمال بزنسمان ولا مدرس ولا مدير ولا مدار، وإن كان هذا الكلام مطلوب فهو من فروض الكفايات، وإنما وظيفتك الأساسية أن تكون داعيا إلى الله تعالى على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة من لحظة تكليفك إلى أن تلقى الله، شريطة ألا تتكلم في شيء وأنت تجهله. لا بد أن يكون على بصيرة، بصيرة بما تقول، بصيرة بكيفية الدعوة، بصيرة بحال المدعو. نعم أيها الحبيب. ثم ماذا؟ ثم تنطلق من ذلك، تنطلق في ذلك كله من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، من قوله تعالى يعني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو مين؟ سبيل الصحابة الكرام، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروق الأمة عمر وذي النورين عثمان بن عفان وأبي الحسنين علي بن أبي طالب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. أيها الحبيب، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي أن من فيهما يعذبان. أي نعم. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأتى في رواية لا يستبرئ، وأتى لا يستنزه، يعني كان لما يجي يتبول لا يستر نفسه، فكانوا يطلعون على عورته، أو لا يستنزه لا يهتم بأمر الطهارة أو أمر الاستجمار، هذه مشكلة. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة كبيرة من الكبائر، وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة بينهما عياذا بالله. يبقى من أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، عدم الاهتمام بالاستجمار والاستنجاء، وكذلك النميمة، هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة الايه، ويل لكل همزة اللمزة. فالغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي ظلمت. أما النميمة وهي غير الغيبة، هي كبيرة من الكبائر، وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة. وبعض أحبابنا يقول الغيبة خطأ لغوي، الغيبة عكسها الحضور، والنطق الصحيح كما تعلم أنت الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طيب الحديث ما يا سيدي؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحد، وفي رواية فغرث، هنا بالزال بزين يعني، وفي رواية بالسين. فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب، هل من السنة ان انت تجيب جريدة وتشقها شقين وتضعها على قبر امك وقبر ابيك او اصحابك او زملائك او جيرانك؟ لا. هتقول: لا ليه يا عم، ده انت ذكرت حديث ثبت في البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن عباس، وهو من اعلى درجات الصح. تقول لا ليه بقى؟ اقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ لانه لو كان هذا الفعل، اولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرره مع غير هذين الرجلين، واحد لا كرره، اقول لك طيب ائتني بدليل يبين هذا، يبقى هو لم يكرره. الامر الثاني، اعلم الناس بالشرع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، واتقى الناس لرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يثبت عنهم مع تقواهم وعلمهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليقهم بالسنة انهم فعلوا ذلك مع واحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، فعلم أن هذه حادثة عين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان، العذاب في القبر أو النعيم، أمر غيبي ولا أمر مشهود؟ أمر إيه بسألك أنت؟ أيوة بسألك، أمر إيه؟ أمر غيبي. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ أبدا لا يعلم الغيب. طيب كيف عرف أنهما يعذبان؟ أطلعه الله تعالى على شيء من الغيب، فقد أطلعه على تعذيب هذين الرجلين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديهم من خلفيه رصدا إلى آخر الآية الكريمة من سورة الجن. طيب فهل أنا أو أنت أو من قبلنا أو من بعدنا ابتداء من أبي بكر الصديق إلى آخر واحد في الأمة يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، ده لا يعلم الغيب إلا الله، والرسل الذين علموا شيئا من الغيب ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أطلعهم على هذا الغيب. الحقيقة مضى الوقت سريعا، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إذا كان في العمر بقية قبل أن أستهل الكلام سأجعل مراجعة سريعة حول ما ذكرت بإذن الله تعالى. بعض الناس طبعا هيقول في نفسه يعني انت قاعد تتكلم في اداب الخلاء واخواننا في غزة يقطعون ويذبحون. يا اخي اذا التزمت بالشرع صغيره وكبيره هذا الذي يتسبب في انتصار اخواننا في غزة وفلسطين وافغانستان والشيشان والكسوفة والبوسنة والهرسك والصومال واريتريا وغيرها من بلاد الاسلام والمسلمين، لان ربنا قال ان تنصروا الله ينصركم، وتعلم السنة من نصرة الله فيكون نتيجة ذلك نصر الله لنا. على كل حال شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، ونسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين أن يعز المسلمين وأن ينصر الإسلام وأن يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.